بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسألة الرابعة بعنوان الاتفاق على أن الجمعة لا تكون على مسافر إلا ما خالف فيه أهل الظاهر، وإن حضر المسافر الجمعة انعقدت به وصحت جمعته. الاتفاق على أن الجمعة لا تكون على مسافر إلا من شذ من أهل الظاهر، وأن من حضر الجمعة من المسافرين انعقدت به وصحت. وهنا أنقل كذلك كلام ابن المنذر تحت باب ذكر وجوب الجمعة على المسافر، أي هل تجب يعني عليه أم لا. قال ابن المنذر رحمه الله: واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم ليس على المسافر جمعة، كذلك قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطوس، وروين عن علي أنه قال ليس على المسافر جمعة، وروي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يجمع أو لا يجمع. وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه شت بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع أو لا يجمع، وساق بسنده مما يدل على ذلك. عن نافع قال كان ابن عمر يقول لا جمعة على المسافر، وساق بإسناده أيضا عن علي أنه قال ليس على المسافر جمعة، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين وكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع. وممن قال ليس على المسافر جمعة مالك رحمه الله والثوري وأحمد وإسحاق، وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، يعني قبل أن يسافر وسمع الأذان وهو في البلدة فليشهد الجمعة، أما إذا كان في سفره فلا جمعة عليه. وقد اختلف عنه، وكان النخعي يقول ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر إلا خائف أو مريض. قال أبو بكر رحمه الله أي ابن المنذر: ولعل من حجة من يقول على المسافر الجمعة ظاهر قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيقول على كل حر بالغ الجمعة إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع. يقول: ولعل من حجة من يقول على مسافر الجمعة ظاهر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا يدخل فيه من المسافر، فيقول على كل حر بالغ الجمعة إلا حر أزال عنه الجمعة كتاب أو سنة أو إجماع. ومما يحتج به في إسقاط الجمعة على المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما الذي يزيل عن المسافر الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر، لأن المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم يعني لا عبرة بقول من خالف، فضلا أن يجعله ابن حزم قولا على الله عز وجل بلا علم، وقد شنع ابن حزم على من قال ذلك وجعل هذا الأمر من الأمور التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكره في المسائل الشاذة لابن حزم في هذا الباب. فقال ابن المنذر: وهذا كالإجماع من أهل العلم، أي على أنه لا تكون جمعة على المسافر، لأن الزهرية مختلف عنه في هذا الباب. حكى الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن الزهرية أنه قال: لا جمعة على مسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وفي بلد الجمعة فليحضر معهم. قال أبو بكر: وقول فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابا، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا، أي في وجوب الجمعة على المسافر مطلقا، ولو أراد ذلك غير ذلك كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. يبقى ذكر في موضعين، قال وهذا كالإجماع من أهل العلم، وفي الموضع الثاني قال لو أراد وجوب الجمعة على المسافر قال كان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم. ومعلوم أن القول الشاذ يطرح ولا يقال به. إذن هذه هي النقطة الرابعة، أنه لا جمعة على مسافر. طيب، والمسافر تكون عليه الجماعة أم لا؟ الجواب تكون عليه الجماعة لما ورد من أقواله ووقائعه صلى الله عليه وسلم، كما أسلفنا القول من قبل في حديث عمر بن حسين لما ناموا عن صلاة، وفي حديث مالك بن حويرث لما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة في هذا. ولهذا العلماء على أن الجماعة تجب على المقيمين وعلى المسافرين بلا خلاف نعلمه بالنسبة للجماعة. فلو كانت جماعة الصلاة كجماعة الجمعة من كل وجه لوجبت الجمعة على المسافر كما تجب على المقيم، وهذا ما لم يقله أحد، والقول به قول شاذ كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى، إلا ما كان من قول شاذ مشهور عند ابن حزم وما اختلف فيه على الزهري رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.